الله عليه وآله وسلم مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بأسباب النزول لبعض آيات الذكر الحكيم. وقد انتهينا في اللقاء السابق من قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الآية التي تليها قوله تعالى: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. الآية 25 من سورة الأحزاب: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. موجودة عندكم يا شيخ علاء؟ طيب اكتبوا: روى الإمام النسائي بسند صحيح من حديث أبي سعيد، روى الإمام النسائي بسند صحيح من حديث أبي سعيد أي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس. شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس. وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل. وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل. افتح قوس: وهذه الزيادة من عندنا وليست عند النسائي. والمراد الآيات التي شرع الله عز وجل فيها الصلاة عند نشوب القتال. وذلك الآيات التي شرع الله عز وجل فيها الصلاة عند نشوب القتال. يا شيخ علاء خليك معايا يا شيخ علاء، معيد من الأول تاني. روى الإمام النسائي بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري قال: شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس. وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل. ما المعني بقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قبل أن ينزل في القتال ما نزل؟ افتح قوس: وقلنا هذه الزيادة من عندنا، وهي قبل أن يشرع الله عز وجل القتال عند نشوب القتال. الصلاة عند نشوب القتال، يشرع الله عز وجل الصلاة عند نشوب القتال. وهو المعني بقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. بعدها كده نقط الآيات، يعني كأن أبا سعيد رضي الله عنه يريد أن يقول أن المشركون شغلوا المسلمين عن صلاة الظهر، وطبعا تعددت هذه الأمور وفي روايات عن صلاة الوسطى كما صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ولا معارضة بين هذه النصوص، لأن غزوة الخندق استمرت أيام، ولعل المسلمون انشغلوا في أكثر الأيام، فيوما انشغلوا عن صلاة الظهر ويوما انشغلوا عن صلاة العصر وهكذا. يقول: وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل. يبقى تفهم إيه معنى المراد قبل أن ينزل في القتال ما نزل؟ اتفهمت معناها إيه يا محمد؟ معناها إيه يا شيخ؟ يبقى المعني بذلك الآيات التي نزلت في تشريع الصلاة عند نشوب القتال. لذلك لو أنت تلاحظ الآيات: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، الآيات في آخر الآيات: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. يعني إن احتدم الأمر فصلوا رجالا أي على أرجلكم بدون الجماعة، أو ركبانا أو أنتم على خيولكم. يبقى في بداية الأمر مشروعية صلاة الخوف في الجماعة. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فرادى، وأنتم تسيرون رجالا أي على أرجلكم أو ركبانا على الخيول أو على الإيه؟ على الإبل. نعم، ونهاية الآية فإذا اطمأننتم أي إذا ذهب عنكم الخوف فأقيموا الصلاة تصلونها بمستكملة الأركان ومستكملة الركعات. اكتب عندك: فأنزل الله عز وجل فأنزل الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فأنزل الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. يقول أبو سعيد: فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلالا فأقام الصلاة، فأقام الصلاة افتح قوس اللي هي الظهر، فصلاها كما كان يصليها لوقتها، ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها لوقتها، ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها. أعيد الحديث. قال أبو سعيد: فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلالا فأقام الصلاة أي الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها. خد بالك ما المعني بقول أبي سعيد فصلاها كما كان يصليها لوقتها. الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر بعد المغرب. طيب، معلوم لدينا أن الصلاة بعد المغرب أو بمعنى أدق بعد شروق الشمس، بعد غروب الشمس وقبل الشروق، تكون صلاة جهرية. يعني أي صلاة مشروعة في شريعتنا قبل الشروق أو بعد الغروب جهرية أم سرية؟ جهرية. طب هنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بعد غروب الشمس، فقول أبي سعيد صلاها كما كان يصليها لوقتها يبقى سرية ولا جهرية؟ سرية. أدي معنى كلمة كما كان يصليها لوقتها. يقول: ثم أقام للعصر، ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها لوقتها، ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها. قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه: وكفى الله المؤمنين القتال، أي لم يحتاجوا إلى منازلتهم، لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم حتى يجلوهم عن بلادهم. وكفى الله المؤمنين القتال، أي لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم حتى يجلوهم عن بلادهم، بل كفى الله وحده ونصر عبده وأعز جنده، بل كفى الله وحده ونصر عبده وأعز جنده. الآية التي تليها قوله عز من قائل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. الآية 28 والتاسعة والعشرون من سورة الأحزاب. وهي ما اصطلح العلماء على تسميتهما بآيات التخيير، وهي ما اصطلح العلماء بتسميتهما بآيات التخيير، آيات التخيير. ما هي؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. الآيات، طبعا تسمية العلماء للآيات ببعض الأسماء هذا من التعبيرات الإصطلاحية، كآية الدين وآية التخيير وآية الكرسي إلى غير ذلك. روى الشيخان من حديث جابر بن عبد الله اكتب عندك في القوس كده: وقد وقع التخيير في السنة التاسعة من الهجرة. قال جابر اللي هو راوي الحديث: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس ببابه جلوسا. موجود الحديث عندكم مش كده؟ وفي البعض مش موجود. طيب، فوجد الناس ببابه جلوسا، فوجد أين الفاعل؟ أبو بكر. لم يؤذن لأحد منهم. قال جابر: فأذن لأبي بكر. فدخل ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساء واجما. افتح قوس: الوجوم هو الحزن والهم والكآبة. موجود معناها عندك؟ واجما ساكتا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم الذي حمل أبا بكر رضي الله عنه أن يقول هذا الكلام لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أثر الحزن والهم والكآبة ساكتا واجما لا يتكلم. وهذا إن دل على شيء يدل على مدى محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من القائل يا أخوانا؟ أبو بكر. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رأيت بنت خارجة اللي هي زوجة أبي بكر. افتح قوس: وهي حبيبة بنت خارجة. حبيبة يقول: لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها. افتح قوس: أي ضربت وطعنت. اقفل قوس. فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: هن حولي كما ترى. هن حولي كما طر. يسألنني النفقة هن حولي كما طر. يبقى كلام صديق الأمة رضي الله عنه كان بقضاء الله وقدره، يعني هو لا يدري لماذا النبي صلى الله عليه وسلم وادم وساكت، فقال لأتكلمن بكلام يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل في خاطره أن يقول هذه الكلمة: لو طلبت بنت خارجة مني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها. فبقدر الله قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام: هن حولي كما ترى يسألن النفقة. فقام أبو بكر، شو بقى تأثير الكلام على الصحابة، فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقه، يجأ همزة على الألف، يجأ عنقه. وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول، كلاهما اللي هما مين؟ أبو بكر، كلاهما يقول: تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، فقلنا، من القائلات؟ عائشة وحفصة، فقلنا: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده، والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرا، ثم اعتزلهن شهرا أو 29 يوما، ثم نزلت هذه الآية، ثم نزلت هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. الآية 28 و29 من سورة الأحزاب. يبقى بناء على ذلك، ما هو السبب الذي من أجله اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا كاملا؟ الجواب أنهن سألنه النفقة ولا يجد، يعني سألنا التوسعة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجد، فكان رد الفعل عند نبينا صلى الله عليه وسلم أنه اعتزل نساءه شهرا كاملا، كما سوف يأتينا في بقية الحديث. اعتزلهن في مشروبة له 29 يوما، حتى قالت عائشة: يا رسول الله مضى 29 يوما، فقال صلى الله عليه وسلم: الشهر 29 يوما أو 30 يوما. يبقى هنا قوله عز من قائل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا، أمر من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام أن يخير أزواجه. يبقى لما نزلت الآية بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل لأمر ربه وينفذ، اكتب، فبدأ صلى الله عليه وسلم بعائشة فقال لها: يا عائشة، فقال لها، نعم، كلام جابر، وهو روى الحديث جابر في أوله. فبدأ صلى الله عليه وسلم بعائشة فقال: يا عائشة، إني أريد أن أعرض عليك أمرا، إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك، أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. افتح قوس: وأمها هي أم رومان، وأمها هي أم رومان. فقالت رضي الله عنها: وما هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هو هذا الأمر الذي تعرضه وتريد ألا أتعدل في الرد حتى أستشير الأبوين؟ ما هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتلى عليها الآية، فتلى عليها الآية اللي هي آية التخير: قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. ده الكلام ده متى؟ إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. وحقيقة الأمر إخواني، نريد من كل طالب علم أن تكون نظرته إلى الدنيا نظرة العقلاء، لا نظرة أصحاب الشهوات، ولن تكون النظرة عاقلة إلا إذا قارن المسلم بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة. ورحمة الله على الإمام علي الرذباري حينما يقول: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى، لكان على العاقل أن يختار ما يبقى على ما يفنى. نظرة العاقل للدنيا تغنيه عن كل شيء. وكثيرا ما يؤتى العبد من قبل دنياه، وهذا الذي أشار إليه الإمام أبو الفرج الجوزي رحمة الله عليه في كتابه الماتع تلبيس إبليس، قال: لما بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم وأسلم أصحابه وانتشر الإسلام، بدأ إبليس ينشر سراياه إلى الصحابة، فأرسلهم ذات يوم إلى جمع من الصحابة وانتظر رئيسهم أن يرجعوا بشيء، فرجعوا وما تمكنوا من الصحابة، يعني ما استطاعوا أن يفتنوهم عن دينهم أو يشغلوهم عن طاعة ربهم. فلما رجع يعني ذرية إبليس إلى إبليس وسألهم ما الأمر، قالوا: ما تمكن. فكان الكلام من إبليس: اصبروا حتى تفتح لهم الدنيا فيتنافسوها، فحينئذ تصيبون حاجتكم منهم. واضحة؟ تصيبون حاجتكم منهم. يبقى طالب العلم ينبغي أن يكون عنده من التعقل والذكاء وبعد النظر والتفكر والتأمل في أمر الدنيا ما ليس عند غيره، نظرة العقلاء. لو كانت الدنيا من ذهب يفنى، يفنى يعني إيه؟ يعني هو ذهب ومتاع عظيم، ولكن سيفنى منك أو تموت أنت وتتركه. طيب، والآخرة من خزف يبقى، وليس ثم مقارنة بين الذهب وبين الخزف، لكان على العاقل أن يختار ما يبقى على ما يفنى. فكيف تكملة كلام علي الرذبالي، فكيف والآخرة من ذهب والدنيا لا شيء. أأمل إن شاء الله أن تكون نظرتنا للدنيا نظرة العقلاء. وإذا دعتك نفسك أو حملتك زوجك على شيء من متاع الدنيا فليكن الرد عليها رد العقلاء فضلا عن الأدلة الشرعية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. تربية طالب العلم على معلم الزهد في الدنيا واجب عيني. طيب، أفصل قليلا لأتطرق إلى شيء أريد أن أسمعكم إياه، وهو متاع الدنيا على كثرته وتنوعه لا يخرج عن قسمين اثنين. معايا مصطفى؟ معايا أبو إلياس؟ متاع الدنيا على كثرته وتنوعه لا يخرج عن قسمين اثنين. القسم الأول متاع حسي، الحسي، ولا يخرج عن أربعة أقسام: مأكل ومشرب وملبس ومنكح. في حاجة تانية أقول، ده المتاع الإيه؟ الحسي، ملبس ومشرب ومركب ومنكح. طيب الخطورة في المتاع المعنوي، وهو طلب الحظوة والشرف في قلوب الناس. طلب الحظوة والشرف في قلوب الناس، انتبهوا. وبناء على ذلك، إذا كان هذا مصب عيني طالب العلم، أعني النوع الثاني من المتاع، سيتملق وينافق وينقل الكلام ليحظى عند من نقل له. كلام واضح؟ واضح يا شيخ زيدان؟ واضح يا عادل؟ أيوة واضح. طلب الحظوة والمنزلة في قلوب الغير ده من متاع الدنيا، فإذا نظر إليه طالب العلم سيتملق وينافق وينقل الكلام لتعلو منزلته عند من نقل إليه، ويقربه منه ويجعله من الخاصة. أما إذا ابتعد طالب العلم عن متاع الدنيا، خلاص لن يكون لأحد عليك يد. يا رجالة، نريد أن نتربى قبل أن نتعلم، فلما ضاق الوقت عن التربية قبل العلم قلنا نتعلم ونتربى، فلما انخدعنا تعلمنا ونسينا التربية، وده خلل. احنا بنوازن بين الأمرين، ولكن ينبغي أن يتكون التربية هي الأساس. يبقى أنا وقت رجل أعيش في الدنيا وأميل إلى متاعها، أين عقلك؟ أين عقلك حتى تميل إلى متاعها؟ ومعلوم لدى كل عاقل، والواقع خير شاهد، أن الإنسان إذا نظر إلى كل متاع الدنيا وأراده، قل أن يسلم من شبهة أو من حرام أو من تنازل عن دينه، وهذا معلوم. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم غاب عنها ربها بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. انتبهوا إخواني، وراجعوا أنفسكم وحاسبوها في هذه الجزئية بالذات، وخاصة في هذا الوقت. متاع الدنيا قليل 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 بمقارنة شيء، بمقارنة متاع الدنيا. يعني أنا بتمتع مثلا، يعني متاعي قليل بالنسبة لغيري، ومن أقل مني متاعه قليل بالنسبة لغيره، وكل متاع الدنيا لا شيء بجوار متاع الآخرة. أمال هو المعتقد فايدته إيه في هذه الجزئية؟ أنا عندي عقيدة إن متاع الآخرة ليس له نظير، كما قال ابن عباس: ليس شيء في الجنة ذكر في الدنيا إلا الاسم فقط. يبقى أنا العقيدة عندي راسخة أن متاع الدنيا لا شيء، وأن متاع الآخرة هو المتاع. فإذا فضلت متاع الدنيا على متاع الآخرة، أين أثر المعتقد؟ بل أين العقل؟ بل أين العقل؟ ركز على المتاع المعنوي بالذات، لأن ده مصيدة خطيرة يصاد بها طالب العلم ويسقط، ويزداد الأمر تعقيدا وإشكالا عند البعض إذا غلف المتاع المعنوي بغلاف الشريعة. يعني إيه؟ حرصا على مصلحة الدعوة، حرصا على العلاقات العامة، إياك ثم إياك، ولأن الأسوة والقدوة في كلام نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال ومن دخل على السلطان افتتن، يكفي هذا. يقول قالت وما هو يا رسول الله؟ من القائلة؟ عائشة. فتلا عليها الآية التنفيذ الأمر الشرعي، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا فتعالي، ما عنديش مانع أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. الأمر عندنا سيان، ولكن العاقبة، بس العاقبة. قالت عائشة أفيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أستشير أبوي؟ الله أكبر، هنا بقى أثر الإيمان. تمام، واحد بيعرض عليك قال لك والله أنت رجل ثقة ومأمون وما رأينا منك إلا الخير، وإن شاء الله كلمنا كبار المسؤولين ووافقوا على ترقيتك إلى المدير. طيب والراتب 100% وكمان 100% وكمان 100% 300%، خلاص يا اخوانا ماشي جزاك الله خير، ولكن طلبوا منك شيء، ما هو؟ تهذب من لحيتك وتكف عن الصلاة في جماعة واعتلاء المنبر وحضور دروس العلم. إن قلت له طيب ليه خدش في دينك؟ طب أقول إيه؟ قل له بس حسبك، أنا أهتن هنا ساعي حتى أموت. خدوا بالكم يا مشايخ، حتى لا يتلاعب بك. ما ينفعش أبدا أضع ديني أمام أي شيء، أمام أي شيء. واحذروا فتنة التنازل عن بعض أمور الشريعة حتى التمكن والوصول إلى الكرسي. احذر احذر. يعني كثير من طلبة العلم الكوني تم تعيينهم في الجامعات لدراسة الماجستير ثم الدكتوراه، فكانوا يجدون مضايقات اثناء تحضيرهم لهذه الرسالات، فكان لسان حالهم سنترك ما نحن عليه حتى نتمكن من الرسالتين وبعد ذلك نفعل ما نشاء. ووالله ما وفى واحد منهم قط، ما وفى واحد منهم قط. لما؟ النفس طواقة، لأن التمسك بشريعة الله عبارة إن صح التعبير ضوابط بتحكمك. لست تتكلم كما يتكلم الناس، ولا تأكل كما يأكل الناس، ولا تمشي كما يمشي الناس، أنت منضبط. فده بيعمل شيء من التقييد للحرية الشخصية عند المتفلت، فلما انحلت عنه القيود عز عليه أن يرجع إليه. أنتم معاه ولا لا؟ أأمل أن يكون له تأثير، أأمل أن يكون له تأثير. ودايما كده عز نفسك وصبر نفسك. انت عندك كم سنة؟ ها؟ قابلني عشت قده 40، تعاوز تاني؟ ماذا تريد؟ واخد بالك؟ فضعها نصب عينيك، لأن والله يا أخوانا بالنظر إلى أحوالنا وإلى أحوال إخواننا يعز علينا ما نسمع وما نرى، يعز علينا ما نسمع وما نرى، خاصة من طالب العلم، من طالب. وكما تعلمون وهذا الكلام ذكرناه مرارا، متاع الدنيا لحظات لحظات، مأكل طالما الطعام في الفم، مشرب طالما الماء في الفم، ملبس مشوار وبتخلع، منكح أمر الشارع أن تغتسل منه، مركب لوست البيئة، إيه اللي فاضل؟ مش هذا المتاع؟ إيه اللي فاضل؟ لا شيء. فقالت عائشة رضي الله عنها أفيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أستشير أبوي؟ بل أخطاروا الله ورسوله والدار الآخرة. كويس؟ ده كلام مين يا أخوانا؟ يبقى عائشة رضي الله عنها تعدلت في الجواب. أنت استشير أبويا في إيه؟ أنت بتتكلم في إيه؟ بالضبط أنت بتتكلم معايا في أتنزل عن دين؟ لا والله ولا سواك ولا سواك. وخد بالك أنا كنت جايب السواك قصير سأشتريه طويلا وأضعه هكذا حتى يراه الجميع. يبقى ما فيش تنازل لأن ده شرع ودين. انظر بقى إلى الفطرة البشرية وتأثيرها على الآدمي مهما علت منزلته في العلم وفي الشرع. اكتب: وقالت عائشة: وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. وخبرت رجعنا للبشرية. وأسألك من المتكلمة يا شيخ علاء؟ نعم جزاك الله خير الأدب. لا أنا ممتنع عن الكلام ده، دعني حتى أرفع صوتي أكثر. وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرته، إن الله عز وجل لم يبعثني معنتا ولا معنفا، ولكن بعثني معلما ميسرا، صلى الله عليه وسلم. طيب الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه بيعلق على كلام عائشة رضي الله عنها، قال صلى الله عليه وسلم: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرته، إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا عفوا، ولكن بعثني معلما ميسرا. كلام عائشة رضي الله عنها قال الحافظ، اكتب عندك موجود. طيب اكتب: قولها دفعها إليه غيرتها. قولها ما نعني بقولها يا أبا عائشة؟ ها ها لا ما نعني بقولها؟ لا تخبر أحد من نسائك بقولها. قولها دفعها إليه غيرتها وحرصها على انفرادها بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكأن عائشة توقعت أنهم صلى الله عليه وسلم إذا لم يخبر أحدا من زوجاته يكون فيهن من يختار الدنيا. فيفارقها النبي صلى الله عليه وسلم وأنهن إذا سمعن باختيارها لهم. وأنهن لهم من يا أخوانا؟ أمهات المؤمنين. وأنهن إذا سمعن باختيارها له اقتدين بها فيخترنه، وكذلك فعل. أعيد الكلام، أعيد كلام الحافظ من أوله. قال رضي الله عنه: وقولها دفعها إليه غيرتها وحرصها على انفرادها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكأن عائشة توقعت أنه إذا لم يخبر أحدا من زوجاته يكون فيهن من يختار الدنيا فيفارقها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهن إذا سمعن باختيارها له اقتدين بها فيختارنه، وكذلك فعل. كذلك عيد على إيه؟ ها؟ نعم؟ وكذلك فعل، أي أنهن اخترن الله عز وجل ورسوله والدار الآخر. طيب، قال الحافظ: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تستأمر أبويها، خشية أن يحملها صغر السن، خشية أن يحملها صغر السن على اختيار الشق الآخر، لاحتمال ألا يكون عندها من الملكة في نصيحة يا أخوانا استقرأتها من خلال طلبنا للعلم، أزديها لك وكأني ذكرتها لكم قبل ذلك. لما تيجي تبحث في النصوص، تبحث مثلا في مادة معينة، فجه الحديث وجه كلام مثلا الحافظ ابن حجر أو ابن رجب الحنبلي أو كلام أحد من أهل العلم، أرجو، ده أنا ببحث مثلا بقرأ لشيخ الإسلام تيمية أو لابن القيم أو لابن باز أو السعدي أو أئمة المسلمين في شرح حديث معين، فهو أتى بالحديث وقال: وقال الحافظ ابن حجر نصيحة، اذهب أنت لكلام الحافظ ستجد فيه من الفوائد الكثير، ودية استقرأتها من خلال طلبنا للعلم، لا استدراكا على من نقل، ولكن لعل فاته شيء تدركه أنت، أو لعل تجد فيه من الفوائد غير الذي تقرأه، ففيه خير كثير. قالت عائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تستأمر أبويها خشية أن يحملها صغر السن على اختيار الشق الآخر اللي هو إيه؟ الدنيا، لاحتمال ألا يكون عندها من الملكة ما يدفع ذلك العارض، لاحتمال ألا يكون عندها من الملكة ما يدفع ذلك العارض. ما المعنى بالعارض يا تامر؟ عارض الدنيا. فإذا استشارت أبويها أوضح لها، فإذا استشارت أبويها أوضح لها ما في ذلك من المفسدة، ما في ذلك من المفسدة وما في مقابلته من المصلحة، وفي مقابلته من المصلحة. وفي الحديث كلام من يا أخوانا؟ وفي الحديث أن الغيرة، أن الغيرة، ودي مهمة جدا لنا معشر الرجال، وهذا شيء جبلت عليه المرأة، علشان كده دايما نصيحتي إلى كل رجل تزوج أو يقبل على الزواج سواء لمرة أخرى أو ابتداء، نصيحتي له في كلمتين اثنتين: تعرف على امرأتك بس. يعني أقعد معها وأنا بخطبها قلتش كده؟ طب أكثر معها من الكلام؟ ما قلت ذلك. تعرف على امرأتك، أي اعرف جبلة المرأة التي جبلت عليه. إذا عرفتها ستتمكن من المعاملة معها. يعكسها بقى، أحسنت المعاملة عرفتها، أسأت المعاملة لم تعرف. كلام واضح؟ ودي قاعدة مطردة ليس لها شواذ. كل من أساء في معاملة أهله لم يتعرف عليها جيدا. عرفتها يستحيل أن تختلف معه، يستحيل. يبقى الخلاف بينشأ أن أنت ما تعرفتش عليه. تعرف على امرأتك. انظر لكلام الحافظ يقول: وفي الحديث أن الغيرة تحمل المرأة الكاملة ذات الرأي والعقل على ارتكاب ما لا يليق بحاله. وفي الحديث أن الغيرة تحمل المرأة الكاملة ذات الرأي والعقل، يعني محترم وكيسة وفطنة وعندها 70 سنة، يعني شبعت من الدنيا، ومع ذلك يعتريها من الغيرة، تلاقي على تخبط تخبط تخبيط ملوش نظير. لذلك ورد في الحديث، ولكن للأمانة العلمية هو ضعيف، إن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان معه نساؤه، واخد بالك؟ فحدث شيء في السفر بين عائشة وبين صفية بنت حيي بن أخطب، وحدث حوار ونقاش بينهما، فقالت عائشة: وتزعم أنك رسول الله؟ واخد بالك؟ طيب إخواننا، ده عائشة ديت جبل من جبال العلم، ومع ذلك الطبيعة والبشرية لها تأثير، واخد بالك؟ يبقى إذا صدرت أو صدر من أهلك ما لا يليق، خليك عائل. الست ما خرجتش عن أصلها، يعني لما خبطت وصنعت وفعلت ورفعت عليك السكينة ما خرجتش عن أصلها، واخد بالك أنت إزاي؟ ما خرجتش، أنت تخرج لو قطعتك. يبقى في هذه الحالة خرجت عن أصلها. أهو كلام الحافظ تاني: وفي الحديث أن الغيرة تحمل المرأة الكاملة ذات الرأي والعقل على ارتكاب ما لا يليق بحاله. يعني تخيل أن عائشة رضي الله عنها غارت من خديجة. طب وين خديجة؟ ده هي أصلا لم ترها بعينيها، وقالت: ما هي إلا عجوز حمراء الشدقين. حمراء الشدقين يعني سنانها واقعة، إذا ضحكت ما ترى إلا الشدقين، ما عادش أسنان. أبدلك الله خيرا منه. فكان الرد قال لها: لا، لحد كده بقى نقف، والله ما أبدلني الله خيرا منه. الشاهد يا أخواننا، الله يبارك فيكم، نحن والكلام اللي جاي ده كبير علينا قوي، بس عمال أدور مش لاقي بديل. نحن طلبة العلم لابد أن نكون أولى الناس وخير الناس في معاملة الأزواج، لازم، خاصة أن شغلنا بطلب العلم والدعوة ترتب عليه كثير من التقصير في حقوقهن، فلهن الله. وعلى الجانب الآخر، اعلم أن المرأة هي المرأة، مهما كثر علمه وكثرت عبادته وارتدت السواد وفوق السواد سواد، هي امرأة ما خرجت عن ذلك قيد أنملة. طيب نكمل كلامنا. وفي الحديث أن الغيرة تحمل المرأة الكاملة ذات الرأي والعقل على ارتكاب ما لا يليق بحالها، لسؤالها النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخبر أحدا من أزواجه بفعله. قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه: هذا أمر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، بأن يخير نساءه. هذا أمر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يخير نساءه. بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا وزينتها، وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال، وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال، ولهن عند الله في ذلك الثواب الجزيل. ولهن عند الله في ذلك الثواب الجزيل. فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، فجمع الله تعالى لهن بعد ذلك، فجمع الله لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة، بين خير الدنيا وسعادة الآخرة. نقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.